بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الحلقة 14، الحلقة 14 من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب تحريم قتل الإنسان نفسه، الحديث 75 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام يبين جزاء المنتحر، وأن المنتحر معترض على قضاء الله وقدره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة، أي من طعن نفسه بحديدة فقتل نفسه. قال: فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فالانتحار جزاؤه النار. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم، أي يشرب هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يتحساه في نار جهنم. ومن تردى من جبل فقتل نفسه، أي من ألقى نفسه من فوق جبل فمات، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا الحديث أيها الأحباب الكرام يبين لنا أن الانتحار محرم، وهو كبيرة من الكبائر، وتوعد الله عز وجل به بالنار. ولكن هل كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا تدل على أنه فعلا خالدا في النار؟ لا، لا تدل على أنه خالد في النار. لماذا يا جماعة؟ قال العلماء: لأن هناك آية تبين أنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فما معنى خالدا مخلدا فيها أبدا؟ قال العلماء: كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا أي تدل على طول المكث في النار، مثل قولك عن رجل طال عمره خلد في الدنيا، أي طال مكثه في الدنيا. فخالدا مخلدا فيها أبدا اسمها ألفاظ الوعيد، تدل على طول المكث في النار ولا تدل على الخلد الأبدي في النار، وهذا يقتضيه السياق العربي. فاللغة العربية تقول: لمن طال عمره في مكان خلد في هذا المكان. باب من حلف بملة غير الإسلام، الحديث 76 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نظر في شيء لا يملكه. وفي رواية: ليس على رجل نظر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر على يمين صبر فاجرة، إلى آخر الحديث. الحديث 77 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. هذا الحديث حديث ثابت بن الضحاك برواياته يدل على أمور مهمة. أول نقطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني من حلف فقال يموت يهوديا أو يموت نصرانيا إن لم يفعل كذا، هذا حلف بملة غير الإسلام، هب أنه لم يستطع أن يفعل هذا. فالعلماء قالوا فهو كما قال، أي إن قالها معتقدا، من قالها معتقدا فإن هذا لا يجوز أن يقولها معتقدا، فإن قالها غير معتقد فهي كبيرة من الكبائر ولا يخرج بها من الملة. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
مع عبد الرحمن، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أختنا، ارفع صوتك.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوقت يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا كنت اتصلت بك من شهرين.
الصوت ضعيف جدا جدا جدا.
أنا؟
أيوة كده صوت كويس، تفضلي.
طيب. بقول لك أنا اتصلت بحضرتك من شهرين.
نعم.
وكنت مكلمك على حكاية موضوع سحر كان معمول لي. فأنت كنت وصفت لي أن أنا أعمل الرقية مرتين في اليوم، وقيت الكرسي لمدة ساعة ثلاث مرات في اليوم.
نعم. المهم المهم باختصار يا أختنا، وبعدين؟
وبعدين يعني عملت الموضوع لمدة 45 يوم والحمد لله يعني فيه تخفيف، اللهم لك الحمد، ولكن الموضوع لسه عندي. فأنت كنت قلت لها تكلميني لو ما حصلش شفاء يعني إن شاء الله.
استمري على تلاوة القرآن إن شاء الله، وأذكار الصباح والمساء، والدعاء والتضرع إلى الله حتى يشفيك الله، وسوف أدعو لك إن شاء الله، ربنا يشفيك ويعافيك. نعم. إذن عندنا أيها المشاهدون الكرام أنه في الفقرة الأولى: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، هذا ترهيب من أن يفعل الإنسان ذلك. يحرم عليك أن تقول تموت يهوديا أو نصرانيا، فإن هذا لا يجوز شرعا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء، أي من قتل نفسه بحديدة، بمسدس، بسكين، بنحو ذلك، قال عذب به يوم القيامة، أي عذبه الله به في النار، لأن هذا جزاء المنتحر. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، لا يجوز أن تنذر، أن تنذر الله عز وجل أن تذبح بقرة جارك لأنك لا تملك هذه البقرة، أو تنذر لو شفى الله مريضك أن تتصدق ببيت صاحبك لأنك لا تملك هذا البيت، فليس على الإنسان نذر فيما لا يملك. وفي الرواية الثانية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة، ادعى أنه فعل كذا، أو هو الذي صنع كذا، أو هو الذي فعل كذا، ليتكثر بها بين الناس وليتباهى وليمدحه الناس ويثنون عليه، لم يزده الله عز وجل إلا قلة، كراهية للناس له، كراهية الناس له، وتقليلا من شأنه. ولذلك يجب أن يكون الإنسان دائما صادقا في حديثه، لا ترائي ولا تتفاخر، ولكن كن صادقا وظاهرك كباطنك. قال: ومن حلف على يمين صبر فاجرة، كلمة فاجرة يعني كاذبة، فلا يجوز لأحد أن يحلف بيمين كاذبة. إذن هذا الحديث يدل على حرمة الانتحار، ويدل على حرمة الحلف بملة غير الإسلام، إلى غير ذلك مما يدل عليه هذا الحديث الشريف. باب: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وذكر المصنف رحمه الله في حديثين: حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد. الحديث 78 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طيب، نأخذ هذا الاتصال ثم نشرح الحديث إن شاء الله تعالى. الأخت أم حمزة، تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني هيدخل مدرسة السنة دي إن شاء الله، فوالده كان عايز يدخله لغات. ألو؟
نعم أسمعك، تفضل.
كان عايز يدخله لغات وأنا عايز أدخله أزهر، فمش عارفة يعني وفيها حرام ولا كده؟
على كل حال بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله عن هذا السؤال بارك الله فيك. أن أقول لأختنا الكريمة، مدارس اللغات مباحة، يتعلم فيها اللغات، والأزهر أيضا شيء طيب وجميل، وإن كنا نفضل أن تدخل الولد إذا كان ذكيا الأزهر. لماذا؟ لأن الأمة في حاجة إلى علماء يوجهونها، فإذا دخل الأذكياء الأزهر وجهوا الأمة إلى ما ينفعها. وبرغم ذلك فاللغات أيضا مباحة، فأنتم تتفهمي أنت وزوجك، لكن غالبا المدارس العلمانية سواء كانت لغات أو مدارس عادية لا تعطي الجرعة الكافية في الدين للولد، وإنما الدين كله التفسير والحديث والفقه والتوحيد، كل هذا مجموع في كتاب واحد ولا يضاف للمجموع. فتجد من الناس أو من الطلبة عدم اهتمام بأمور الدين فيخرج من المدارس العلمانية وأنه يعني لم يعرف دينه جيدا. لكن الأزهر بلا شك يعطيه هذه المواد دراسة جيدة، وبجوارها يعطيه المواد الأخرى، يعني يستطيع أن يخرج من الأزهر يتخرج طبيبا، مهندس، مدرسا، أي نوع من أنواع العلوم الدنيوية، بالإضافة إلى تعلم العلوم الدينية. أما بالنسبة للتدريس الآن فالتدريس فيه ضعف سواء كان في الأزهر أو ضعف في المواد الأخرى في المدارس العلمانية، فأنا أفضل يا أختنا أن يكون أزهر، لكن يكون بالإقناع بينك وبين زوجك. نشرح هذا الحديث أيها الأحباب. قصة هذا الحديث أن رجلا كان شجاعا يقاتل، وأنتم تعلمون أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة عجيبة غريبة، أشار إلى هذا الرجل الشجاع الذي يدخل في وسط الأعداء فيقتل فيهم ثم يرجع، قال: هو من أهل النار. فالصحابة تعجبوا، فلما قال النبي ما قال دخل رجل وأخذ ينظر إليه ما الذي سيحدث، فإذا بهذا الرجل قد أصابته جراحة فلم يصبر عليها فوضع ذبابته في صدره واتكى عليه فقتل نفسه، يعني انتحر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه من أهل النار، قال: ماذا صنعت؟ ماذا صنع؟ قال: قتل نفسه. فدل ذلك على أن المنتحر من أهل النار إن لم يغفر الله عز وجل له، برغم أنه فعل ما فعل. والعلماء يقولون إن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم هذا الرجل يقاتل شجاعة ورياء أو كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين فديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث هو نفس الحديث الأول ولكن في هذه الزيادة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قال العلماء كلمة فيما يبدو للناس أن يعمل بعمل أهل الجنة كالصيام والصلاة والصدقات ونحو ذلك رياء وسمعة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يفعل ذلك فيقول يصوم ويصلي ويتصدق ويفعل والله عز وجل يعلم ما في قلبه من الرياء والسمعة فيختم له بعمل يدخله به النار والعياذ بالله من أجل خبث باطنه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ثم يتوب ويستغفر ويندم ويعمل بعمل أهل الجنة الله عز وجل يتقبل عمله ويتقبل توبته ويجعله من أهل الجنة ويدخله الجنة. باب تحريم الجنة على قاتل نفسه. الحديث 80 عن شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. الحديث 81 قال عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. هذا الحديث يؤخذ منه أن الرجل إذا قتل نفسه أيضا فهو من أهل النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم قد حرمت عليه الجنة أي لا يدخل الجنة أول الداخلين هكذا قال العلماء لأن الرجل لا يخلد في النار إلا إذا أشرك. أما ما دون الشرك فقد بين لنا القرآن أن الله عز وجل يغفره أو أن يعذب بذنبه في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فألفاظ الوعيد هذه قال العلماء لأنها لا تحمل على ظاهرها إلا إذا استحل هذا الفعل فصار كافرا وتحرم عليه الجنة. استحل الانتحار لأن الانتحار محرم والعياذ بالله. باب تحريم الغلول. الحديث 82 الغلول هو السرقة من المال العام من مال الدولة أو من الغنيمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا الحديث فيه حرمة الغلول وهو الأخذ من المال العام. لا يجوز أن تسرق من مال الدولة ولا أن تأخذ من مال المؤسسة ولا أن تأخذ من مال الحكومة ولا أن تستحل شيء من ذلك، بل تتعفف عن مال الدولة. الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، الورق هو الفضة، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة، قلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. نتوقف عن شرح الحديث حتى نأخذ هذا الاتصال. نعم أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
أسمعك بارك الله فيك، تفضل.
ازيك يا شيخ وحيد، عامل ايه؟
الله يسلمك ويحفظك ويرعاك،
ربنا يبارك فيك يا شيخ وحيد.
تفضل.
كانت في اختي كانت تعبت شويه بالموضوع للسحر.
نعم.
وكنت كلمت الشيخ عبد المنعم.
نعم.
فكان الدنيا يعني شويه حاجات مشيت عليهم كده، فالحمد لله يعني ربنا حسني كتير، بس ما بتصلي كانت بتحس بدوخه بسيطه، فانا برضو بقول لها لا صلي ولازم اعطلها برضو. فعايز بس راي حضرتك يعني ليها، وكلمتين كده ربنا يهديها وادعي لها بالهدايه شيخ وحيد. يعني
سندعو لها ان شاء الله بالشفاء والعافيه، اسال الله عز وجل ان يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. اذا نعود ايها الاحباب الكرام الى حديثنا. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهذا الحديث فيه أن الرجل الذي رمي بسهم قال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم. وهذه الشملة هي بردة أو عباءة أخذها أي سرقها من الغنيمة، وتلتهب عليه نارا أي يعذب بها في النار والعياذ بالله. فهذا أيضا فيه حرمة الأخذ من المال العام، ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك لأنه قتل في سبيل الله، ورغم ذلك ما زال يعذب بهذه الشملة أو البردة أو العباءة التي سرقها من المال العام. باب قاتل النفس لا يكفر. وهذا الباب أخره الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن هذه الألفاظ التي سمعناها لا يدخل الجنة أو حرمت عليه الجنة أو خالدا مخلدا فيها أبدا لا يراد ظاهرها، اتفاقا مع الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسمع الحديث. الحديث 84 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرأى الطفيل بن عمرو في منامه فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. هذا الحديث يزيل الإشكالات التي طرأت قبل ذلك، وأن الإنسان المنتحر خالدا مخلدا في النار أو حرمت عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة، أنه لا يراد ظاهر هذه الأحاديث من الخلود الدائم في النار، وإنما يراد طول المكث فيها، لأن هذا الرجل الذي انتحر يعني ذبح يده فشخب الدم حتى مات، انتحر، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة يعني في أهل الجنة، ولكن يده كما هي مجروحة، أي أن الله غفر له ولم يجعله في النار، جعله في الجنة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال وليديه فاغفر. نعم، معنى اتصال. طيب نكمل بارك الله فيكم. انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. باب الريح التي تكون قرب القيامة. الحديث 85 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إن الله يبعث ريحا من اليمن، أي من جهة اليمن، ألين من الحرير أي ناعمة، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قبضت هذه الريح يعني قبضت روحه. لماذا؟ حتى يظل الباقي على ظهر الأرض هم الكفار الأشرار، وعليهم تقوم الساعة. وهذا يدلك على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 86 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى الحديث الشريف بادروا أي سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا وأسرعوا إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وغيرها من الأعمال قبل أن تحدث هذه الفتن، وهي كقطع الليل المظلم، فتن عظيمة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وسبب ذلك أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنسان ينافق من أجل المال، أو يخون من أجل المال، أو يفعل معصية من أجل المال، أو يفعل كفرا أو شركا من أجل المال، يعني يبيع دينه وعقيدته وتوحيده بعرض من الدنيا، أي بمال أو شيء زائل من الدنيا. وهذا يدلك على أن الإنسان يجب أن يقدم الآخرة على الدنيا، وأنه يتقي الله عز وجل في نفسه، فلا يرتكب معصية من أجل الوصول إلى منصب، ولا يرتكب مخالفة من أجل الوصول إلى المال، يعني يغش في بيع وشراء من أجل الحصول على صفقة كبيرة، فإن هذا كله يقدح في دينه وفي إيمانه. معنا اتصال. نعم، معنا اتصال. تفضل، تفضل يا اخانا الكريم.
جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. والله لو سمحت انا كنت بس عايز اقدم للحج لوالدتي عن طريق الجمعيه الشرعيه.
نعم، اكمل سؤالك يا اخي الكريم، تفضل. طيب اكمل سؤالك بارك الله فيك.
بتقول حضرتك يعني انا دلوقتي مش هستخدم ازاي كيفيه التقديم يعني يتم ازاي؟
لا ادري والله اخي كريم انا لا اعرف. اذهب الى الجمعيه الشرعيه واسال المسؤولين وهم يدلونك. بارك الله فيك. حفظك الله ورحمه. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى. قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. هذا الحديث فيه أن قيس بن ثابت رضي الله عنه خاف على نفسه أن يكون من أهل النار، ولم يطمئن لكثرة صلاته وصيامه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خاف وخشى أنه كان صوته جهوريا وكان يرفع صوته بدون قصد أو عمد. فلما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون عمله قد حبط. وهذا يدلك على أن الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه، ورغم ذلك لا تأمن مكر الله تبارك وتعالى، ولا تظنن أنك من أهل الجنة، بل تظن دائما خائفا من الله تبارك وتعالى. معنا اتصال، تفضل يا أخانا أو أختنا. أنا محمود، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك، الله يجزيك الخير يا رب. عندي سؤال والله فضيلة الشيخ.
تفضل.
والله في واحد بيبعت لي بضاعة من دولة خليجية، البضاعة دي محدد سعرها في إعلان تلفزيوني بمبلغ 700 جنيه مثلا و25 جنيه توصيل. احيانا التوصيل يزيد عن 25 يوصل ل 100 جنيه. فانا بزود النسبه دي على العميل باتفاق جديد، فهل ده ايه وضع السؤال ده، يعني حلال ولا حرام؟
يعني انت مع العميل بتتفق على هذا؟
ايوه اتفاق جديد، بقول له والله، بيقول لي انا متفق مثلا مع بتاع الامارات بكذا، بقول له والله لا، الاتفاق ده ما ينفعش عشان فيه نسبه توصيل عاليه عليا، فبزود عليه النسبه دي من جديد. فاذا قال لي هات بودي له، قال لي لا خلاص.
وهو اصلا اتفق مع التاجر ولا اتفق معك انت؟
هو بيتفق مع التاجر اللي هو صاحب الاعلان. بس صاحب الاعلان ده، واخد بال حضرتك، ما فهمش الوضع في مصر على اساس المسافات بعيده. هو في الامارات فاكر المسافه قريبه من بعضيها، ما تكلفش المبالغ دي. هو هندي، بحاول افهمه، بيتكلم انجليزي، مش فاهم يعني، مش قادر اوصل له المعلومه بالظبط. فبطل ازود النسبه دي على العميل عشان خاطر انا لو بعت زي ما هو عايز مش هيطلع لي هامش ربح خالص.
لكن هو بيعقد الاتفاق مع صاحب السلعه اولا قبل ان يكلمك، ولا بيعقد الاتفاق معك انت؟
لا، بيتكلم مع صاحب السلعه، بيقول له بقد كده، بيجي بيتصل بي على اساس انا اللي بنفذ العمليه، بقول له لا هذا الاتفاق مش هينفع، لازم فيه نسبه توصيل ثانيه.
طيب ولو قلت نسبة التوصيل عن 25 بتعطوله الفارق؟
نعم.
لو قلت نسبة التوصيل عن 25؟
لا 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 أعطيله الفارق، لا.
طيب أجاوبك إن شاء الله. أخونا الكريم يسأل هذا السؤال، وهذا السؤال اللي يحتاج إلى زيادة توضيح. إذا كان العميل يعني المشتري اتفق مع البائع أن هذه السلعة بألف جنيه مثلا، وتصل وصال إلى بيته بألف، فقد اتفق على سعر محدد، سواء زاد التوصيل أو قل التوصيل هو لا يدفع إلا الألف الذي اتفق عليه إذا جاءت السلعة بصفاتها المعروفة، وهذا اسم بيع الصفة، بيع الصفة. أما إذا اتفق معه أنه بعد ما يراها يمكن أن يقبلها أو يردها، وأنه لم يعقد حتى الآن البيع، فحينئذ يجوز للوكيل أن يزيد أو يقل أو نحو ذلك، لأن العقد لم يتم بعد. نرجع إلى حديثنا، باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. الحديث 89 بعد 100 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. الحديث 90 بعد 100 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ومعنى من أحسن في الإسلام أي أخلص لله عز وجل وتاب وأناب إلى الله، فإن الله عز وجل يغفر له ذنوب الجاهلية كلها. وأما من أساء في الإسلام أي من تظاهر بالإسلام ونافق بقلبه فهو مستمر على كفره مستصحب للمعصية، فهو معاقب بما في الجاهلية والإسلام، لأنه لم يدخل الإسلام أصلا بل أظهر الإسلام كاذبا. باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة. الحديث 92 بعد 100 عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ إلى آخر الحديث. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل معكم الحديث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا أسف يا شيخ، بس حياتك كنت على قناة الحافظ دلوقتي.
نعم.
حضرتك كنت على قناة الحافظ، كنت قلت على مجموعة كتب كده، رحيق المختوم وفي الفقه وفي التفسير وكده، فأنا ما لحقتش أكتبها، فممكن حضرتك بس تقولها تاني؟ معلش أنا أسف.
حاضر، أقولها تاني إن شاء الله بإذن الله. بارك الله. أجيب أخانا على سؤاله، أحضر ورقة وقلما وأنتهي من شرح الحديث وأعطيك الكتب إن شاء الله تعالى. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني، يعني عمرو بن العاص هو الذي يقول، إني كنت على أطباق 3، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إدلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. الشاهد من هذا الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب، يعني الإسلام يغفر ما كان قبله والحج يغفر ما كان قبله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا هو الشاهد من الحديث. أما السؤال الذي سأله أخونا الكريم بارك الله فيه، وهو أسأل كتب المكتبة التي تجعلها في بيتك مكتبة في الفقه والتوحيد والحديث سهلة سلسة. أولا التفسير، تشتري كتابا في التفسير سهلا ميسورا يفهمه كل إنسان، اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري، حوالي 3 مجلدات ب75 جنيه، في تفسير القرآن الكريم كاملا. ثم تشتري كتابا في الحديث اسمه رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله لحوالي 5 جنيه. نمرة 3، تشتري كتابا في التوحيد اسمه أصول الإيمان، أصول الإيمان لنخبة من العلماء بحوالي 10 جنيه. ثم تشتري كتابا في الفقه اسمه الفقه الميسر لنخبة من العلماء. ثم تشتري في السيرة كتابا اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل المكتبة دي بحوالي 150 جنيه أو 200 جنيه تضعها في بيتك، أي ولد من أولادك يقرأ فيها يتعلم أمور دينه. معنا اتصال، تفضل. الأخت صديقة من الإمارات، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا أختنا سؤالك.
بغيت أسألك، إذا طلبت مبلغ مال من شخص وبعدين عفى عنك، يعني الشخص ما ترجع له الفلوس هذا، بعد فترة طالبك بالقيمة الفلوس إنك ترجع. السؤال إن هجرة المسلم للبلاد غير المسلمة هي مستحبة ولا غير مستحبة؟
هل سمعتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ أعيد السؤال مرة أخرى وارفع صوتك بارك الله
فيك.
انقطع الخط. أنا حقيقة يبدو أن الإرسال ضعيف وأنا لم أسمع شيئا أو لم أفهم شيئا واضحا، فلعل أختنا بارك الله فيها تعاود الاتصال مرة أخرى، إلا إذا كان المخرج سمع وفهم. طيب، ما زلنا في باب الإسلام يهدم ما قبله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني أناس كانوا في الجاهلية عملوا ذنوبا كثيرة، فأنزل الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ما دام الإنسان قد تاب وأناب إلى الله عز وجل. هذا يدلك على أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، وأن الإنسان لو كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا فإنه ثم تاب إلى الله وأناب فإنه يغفر له إن شاء الله تعالى. باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد. يعني كان يفعل في الجاهلية أمورا، فلما أسلم الله عز وجل أثابه على هذه الأمور كرما منه سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى في الحديث 95 عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. عتاقة يعني يعتق عبيدا في سبيل الله، أو صلة رحم كان يصل رحمه، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني نعم فيها أجر، فالله عز وجل أضاف لك أجرها كلها بعد الإسلام. أخونا الكريم يقول بأن هناك أناس يسألون عن إعادة الكتب مرة أخرى، المكتبة التي تشتريها لتكون في بيتك مكتبة إسلامية متواضعة تعرف بها أمور دينك. أكررها مرة أخرى، في التفسير بارك الله فيك تشتري كتابا اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، هذا تفسير كتبه الشيخ الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي حفظه الله، يأتي بالخمس آيات، خمس آيات معاني الكلمات، المعنى العام ما يستفاد من الآيات، تفسير سهل ميسور اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، حوالي 70 جنيه، طبعة الفخمة يعني، في طبعة أقل بحوالي 20 جنيه. الأمر الثاني بالنسبة للحديث، تشتري كتابا اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في العقيدة والتوحيد تشتري كتابا اسمه أصول الإيمان لنخبة من العلماء بخمسة جنيهات، أصول الإيمان لنخبة من العلماء. في الفقه تشتري كتابا اسمه الفقه الميسر، الفقه الميسر لنخبة من العلماء، هذا بخمسة جنيه أيضا، والنسخة الفخمة فيه ب7 جنيه أو 9 جنيه. في السيرة تشتري كتاب اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أيضا ب5 جنيه، أو كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمود المصري. في معرفة البدع والخرافات المنتشرة في المجتمع تشتري كتابا اسمه الكلمات النافعة، الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، تاني الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. أما إن كنت إماما وخطيبا تريد كتابا تخطب منه فهناك كتاب كبير بس غالي شوية اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، ده 12 مجلدا تخطب منه 10 سنوات إن شاء الله، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، أظن أن ثمنه 250 جنيه لوحده. وبالمناسبة ممكن الأغنياء الذين يريدون أن يخرجوا صدقة جارية ينظر إلى مساجد القرية، عنده مثلا مسجدين أو 3 في القرية أو 10، يأتي ويشتري من هذا الكتاب كتاب المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، يشتري نسخة أو 2 ويهديها لإمام أو خطيب، كلما حضر الخطيب من خطبة وألقاها للناس له مثل أجر الخطيب، فيكون جالسا في بيته وكأنه يخطب للناس ويأخذ مثل أجره. اسم الكتاب مرة أخرى المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، هذا الكتاب موجود في دار ابن رجب، دار ابن رجب للنشر والتوزيع. أو الأئمة والخطباء الذين لا يستطيعون أن يشتروا الكتاب، نحن وضعنا منه نسخة مجانية على الإنترنت، نسخة مجانية على الإنترنت ممكن ينزلها بنفس العنوان المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، لو كتبت على الجوجل هذا العنوان هيطلحه لك، أو كتبت الموقع وحيد بالي ويفتح لك الموقع الرسمي وتبدأ تجد هذا الكتاب موجودا، هيتنزله مجانا إن شاء الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذا، ونبين لكم أو نذكر لكم الدورات الفقهية الأسبوع القادم إن شاء الله لمن يريد أن يلتحق في الدورات الفقهية. الدورة الفقهية يا إخواني عبارة عن دورة فقهية ثلاثة أيام تأخذ فيها الفقه كاملا في 3 أيام، وهذه الدورات مجانية، هذه دورات فقهية مجانية تأخذ الفقه من أوله إلى آخره في في 3 أيام يدرسها لك 3 من المشايخ 30 ساعة كل يوم 10 ساعات 3 أيام متتابعة. تقطع نفسك لله 3 أيام تتعلم الفقه كله إن شاء الله تعالى. عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم 5 دورات، دورة في المنصورة ودورة في بني سويف ودورة في المنيا ودورة في المنوفية ودورة في العاشر من رمضان. من يريد أن يلتحق بهذه الدورات سنعطيك رقم هاتف المنسق لكي تكتب اسمك معه لكي يعمل حسابك. والدورة كما قلت 3 أيام تبدأ من الفجر إلى العشاء. دورة المنصورة في طلخة كفر دمير الجديد مسجد التوحيد ستكون يوم 2 و3 و4. المنسق الأستاذ عابد 010-69-52-895. رقم المنسق لدورة المنصورة مرة أخرى 010-69-52-895. بني سويف، دورة بني سويف مركز تبا قرية منيا الموسى المسجد القبلي، المنسق الأستاذ أسامة حسن، رقم الهاتف 015-28-69-87-50. بني سويف مرة أخرى، المنسق الأستاذ أسامة حسن 015-28-69-87-50. المنيا مركز المنيا قرية دمشير المسجد الوسطاني، المنسق الأستاذ عبد الله صالح 014-13-90-639. المنسق لدورة المنيا مرة أخرى 014-13-90-63-9. الرقم مرة أخرى 014-13-90-639. المنوفية جويسنا عرب أبو ذكري مسجد أبو خليل، المنسق الأستاذ حماد معروف 015-266-93-255. المنوفية مرة أخرى، المنسق 015-266-93-255. الدورة الأخيرة دورة العاشر من رمضان ستكون يوم الثلاثاء القادم ليس غدا الذي بعده، المنسق في المجاورة 54 مسجد المستقبل، المنسق المهندس محمد رضا 011-566-36-00. مرة أخرى المنسق للعاشر من رمضان 011-566-36-00 يعني 3600. أما هذه دورات الفقهية. أما دورة حفظ السنة لمن يريد أن يحفظ الصحيحين في شهرين ويريد أن يلتحق بدورة حفظ السنة فيمكن أن يتصل بمنسق دورة حفظ السنة الأستاذ الشواتفي 010-36-75-133. المنسق لدورة حفظ السنة مرة أخرى 010-36-75-133. هذه الدورات كلها دورات مجانية، المراد منها إعداد الكوادر الدعوية التي تحمل هم الدعوة وتحمل الدين وتتعلم الشرع وتعلم الناس الشرع تهيئة لتطبيق الشريعة الإسلامية وتهيئة للأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. فإن العلماء والدعاة وطلبة العلم يجيبون مصر شرقا وغربا ليرفعوا القيم والأخلاق والمبادئ مساهمة منهم في بناء الدولة المصرية، بناء الأخلاق والقيم وهي الأساس. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. آمين آمين. اللهم نجح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم نجح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم افتح على أبنائنا وأبناء المسلمين في الامتحانات ويسر لهم الأمور يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.